الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب، صدره بجملة من الآيات مضى الكلام عليها، ثم قال: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهنا يقول أن يمسك أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، يعني لا يتكلم إلا لفائدة. وأما التوسع في فضول الكلام من المباح فإن ذلك قد يجره إلى الحرام، كالتوسع في فضول المباح فيما يتعاطاه الإنسان من المأكل والمشرب والخلطة والنزه وما إلى ذلك. ولهذا قال أهل العلم كالشاطبي وغيره بأن التوسع في المباحات يوقعه في المآل في المشتبهات، وإذا وقع في المشتبهات فإن ذلك يؤدي به إلى الوقوع في الحرام. فإذا أطلق الإنسان لسانه وتوسع فيما يظن أنه من قبيل المباح فإن ذلك قد يوقعه في المآل بشيء من الحرام. ومعلوم أن من أسباب قسوة القلب الفضول بأنواعه، ومنه فضول الكلام الكثير الذي لا حاجة إليه. والحكماء والعلماء كما في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان وغير هؤلاء يقولون بأن طول الصمت دليل على كمال العقل. فعلى كل حال أورد بعد ذلك جملة من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: هذا صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم، لأن السلامة كما قال لا يعدلها شيء، لأنه إذا سكت سلم، وإذا تكلم فقد لا يسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان باليوم الآخر كما هو المعتاد، لأن ذلك هو الذي يحجزه عن ما لا يليق، وهو الذي يدفعه للامتثال. فإذا علم العبد أن ثمة يوما يحاسب فيه على أعماله ويجازى فيه على ما قدم فإنه يمتثل. فليقل خيرا أو ليصمت، ليقل خيرا، فإذا تكلم بشيء لا خير فيه ولا شر، فهذا الذي عناه الإمام النووي رحمه الله أنه لا يجري لسانه فيه. ومن ذلك أيضا مما يتصل بالنظر فيما يقوله الإنسان أن ينظر في نيته في الكلام، فإنه قد يقول خيرا ولكن لا نية له صحيحة فيه. فالإنسان إذا أراد أن يتكلم ينظر أولا هل هذا الكلام حق أو باطل، فإن كان حقا نظر هل المصلحة في ذكره أو في تركه، فما كل حق يقال، فهذا هو الثاني. ثم الثالث إن كان من قبيل الحق وفي ذكره مصلحة نظر هل له فيه نية صحيحة، أو أنه يريد أن يقول ذلك رياء أو سمعة أو طلبا للمحمدة وما إلى ذلك، فهو ينظر في مثل هذه الأمور، فإن وجد له فيه نية تكلم. وقد ذكر بعض أهل العلم من السلف رضي الله تعالى عنهم ضابطا لهذا فيما يتصل بمطلوبات النفس ودوافعها، أنه ينظر إن كان للنفس شهوة في الكلام كف، وإن كانت النفس غير مقبلة على الكلام تكلم، بمعنى لا شهوة لها فيه من أجل التخلص من حظوظ النفس. وعلى كل حال لا بأس أن يتكلم الإنسان بكلام مباح لأجل مصالح وأمور دنيوية، سواء كانت تلك مصالح مادية أو معنوية، ويكون بحسب قصده فيتحول ذلك إلى المعروف وهو مباح، كما نقول في الأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك، إن كانت له في نية صحيحة فإنه يكون من قبيل المشروع يعني المستحب أو الواجب بحسبه، هذا في الأفعال. وكذلك في الأقوال المباحة، بمعنى لو أن أحدا زار مريضا، عاد مريضا فأراد أن يتكلم بكلام مباح يباسطه به ويدخل عليه السرور، فإن إدخال السرور على المؤمن لا شك أنه يؤجر عليه وهو من القرب. ومن ثم يقال فإن مثل هذا المباح الذي فيه نوع طرفة وممالحة وما إلى ذلك يكون من العمل الصالح الذي يؤجر عليه. وهكذا إذا جلس الإنسان مع أهله يباسطهم يمالحهم، جلس مع إخوانه يباسطهم، لكن ليس الكلام في هذا، الكلام في التوسع في الكلام المباح، وقد لا يكون له فيه أصلا نية ولا هدف. المقصود به أولئك الذين تسبق ألسنتهم عقولهم، فلا تكون العقول ضابطة للألسن ولا محيطة بما يقوله الإنسان ولا حاجزة لهم عما يتسارعون به من المقال. فمثل هذا هو المذموم، وهو الذي يدل على شيء من الخفة كما لا يخفى. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه، أي المسلمين أفضل هنا بإطلاق، ما قال أي المسلمين أفضل في الباب الفلاني، أي المسلمين أفضل من جهة الكلام والصمت مثلا، أي المسلمين أفضل من جهة العبادة مثلا، وإنما أطلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد مضى في بعض الأحاديث أن كف الأذى صدقة، فهذا من الأمور التي يؤجر عليها، فإذا سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا يدل على أنه قد تحلى بالتقوى، لأن الإنسان ما يصل إلى هذه المرتبة إلا وقد ارتاضت نفسه على طاعة الله وتقواه، فالنفوس يصعب عليها الكف عن شهواتها. ومن أعظم هذه الشهوات للأسف التي يستخف بها كثير من الناس ويتساهلون هو اللسان والوقوع في الأعراض. وقد ذكرت في بعض الليالي السابقة حال بعض السلف لما أراده صاحب عبادة أن يكف لسانه عن الغيبة وأن يمتنع منها، فجعل يصوم يوما مكان الغيبة فخف عليه الصوم، فجعل على نفسه أن يتصدق بدرهم مكان الغيبة فشق عليه ذلك فترك الغيبة. فالمقصود أن من وصل إلى هذه المرتبة صار لا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بيده فإنه يكون تقيا. نعم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، فهذا هو الإسلام الكامل الذي يغفل عنه كثير من الناس. وقد يكون الإنسان صاحب مجاهدات في أبواب معينة كالصيام والقيام والصدقة وما إلى ذلك، ولكنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه في هذه الأبواب ما يتصل بالأذى، لأن من الناس من تكون نفسه لها طبع من العدوانية تميل إليه فلا يستطيع أن يحجزها، ومن الناس من يكون عنده شيء من النوازع كالحسد وما إلى ذلك، تتحرك نفسه كما يقول بعض الناس، إذا رأيت أحدا يذكر بخير أو تميز بخير، تميز بعمل صالح، رأيت الناس يثنون على أحد نعم بخير، يقول بدأت نوازع والنفس تتحرك من أجل أذى هذا الإنسان والتقليل من شأنه واحتقاره والتسلط عليه بغير حق، هو يتأذى. هذا الآن اللي عنده خوف من الله، لقد سمعت أقواما يقولون مثل هذا الكلام، يقول لا نستطيع السيطرة، بل إن أحدهم قال مرة وهو في الحج، قال الآن جاءتني هذه الحالة التي لا أستطيع أني أقاومها، لما رأى بعض زملائه يتميز ويقوم بأعمال ويخدم إخوانه وإلى آخره، بدأت النفس تحتدم. فكان هذا الإنسان كأني أراه الآن، كان قبل الظهر يقطع بصلا يعني للغداء في منى، فأخذ قطعة من البصل وجعل يدعكها في وجه واحد من هؤلاء الذين قال قبل هذا جاءتني الحالة، يعني جاءت الحالة لما رأى هذا تميز صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا رأيته بنفسي في الحج، ورأيت في الحج من يتشاجرون ويتخاصمون ويصل الأمر إلى رفع اليد بسبب إطلاق الكلام والتوسع فيه نعم بالمزاح وما إلى ذلك، حتى يصير الأمر إلى نوع من جرح المشاعر والإساءة إلى السامع، فيحتمل مرة وبعد مرة ثم بعد ذلك لا يحتمل. ما كل الناس يحتملون، وبعض الناس يمزح بطريقة تسيء إلى الآخرين ولربما كانت جارحة إلى العظم كما يقال. فالإنسان إذا مزح وتكلم فإنه يتكلم بكلام لطيف لا يؤذي الآخرين، كلام يجمع ولا يفرق، يجمع القلوب ولا يفرق، كلام يحسن فيه ويدخل السرور على إخوانه دون أن يسيء إلى أحد منهم. أما إذا كان يقصد التشفي بطريق يجريه على صورة مزاح ونحو ذلك فهذا أسوأ وأشد. يعني بعض الناس يكون عنده شيء من الحنق أو الغل وما إلى ذلك ويأتي به بطريق من المزاح، كما يقال المزح برزح بطريق بصورة المزح، فهذا أسوأ ما يكون. فالمقصود أن الإنسان يضبط العبارة التي يقولها، والله عز وجل يقول وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فالمسلم من سلم المسلمون من، يعني المسلم الكامل المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلمين أفضل. فإذا أردت أن تكون من أصحاب المراتب العالية فتلك خصلة يتجاهلها كثيرون أو يجهلونها، وهو كف الأذى القولي والفعلي، أن يسلم الناس منه. وفي ظني أن هذا أفضل من ذلك الذي يكثر صيام التطوع وقيام الليل. إنسان مقتصد لا يكثر من الصيام ولا يكثر من القيام، محافظ على الفرائض، كاف للسان واليد، في نظري أن هذا أرجح من ذاك الذي يصوم ويقوم ولا يسلم الناس من شره وأذاه، يتكلم في هذا ويقع في هذا ويغتاب هذا وما إلى ذلك. أين هذا من هذا؟ والجنة أبواب، وأظن أن من الناس من قد يدخل الجنة بكف اللسان والأذى باليد ونحو ذلك، ومن الناس من يدخل الجنة بسلامة الصدر ولا يكون له كثير عمل، ومن الناس من يدخل الجنة بالرحمة، ومنهم من يدخلها بمحبة الخير لإخوانه المسلمين والنصح لهم إلى غير ذلك. فهذا كله من فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولهذا ذكر هنا بعده حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. ما بين لحييه، اللحيان هما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان، ينبت عليهما الأسنان، هما اللحيان أعلى وأسفل، فهذا واحد وهذا واحد. ما يضمن لي ما بين لحيه، وما الذي بين اللحيين؟ هو اللسان. وفي حديث آخر يضمن لي ما بين فقميه، والمقصود به اللسان. وما بين رجليه هو الفرج، فأكثر ما ينفرط على الناس هو هذا اللسان، وكذلك الشهوة ومدافعة ذلك ومجاهدته. فهذه أمور لو ضمنها الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة. وكيف يضمن الإنسان ما بين لحيه؟ يضبط لسانه، لا يتكلم في أحد إلا بخير. إذا كان أئمة الجرح والتعديل أمثال البخاري إلى آخره يقول أرجو أني ألقى الله وما اغتبت إنسانا، واقرأوا فيما ذكر في ترجمة البخاري وطريقة الإمام البخاري رحمه الله في الجرح والتعديل كيف يعبر ليبين أن هذا الراوي فيه كلام ضعيف وضاع كذاب، كيف يتنزه في العبارة. واقرأوا في ترجمة ابن دقيق العيد حيث ذكر إنه منذ بلغ ما اغتاب إنسان، ونحن لو جمعت غيبتنا لربما يملأ ذلك مجلدات، والله المستعان. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وأما التحديد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو قول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإن أكثر الغالب أن أكثر ما يصدر من الأذى هو من اللسان واليد، وإلا قد يصدر أذى بغير ذلك كالنظر مثلا، وقد يصدر أذى بسبب السمع، يسمع كلاما لآخرين لا يريدون أن يسمعه، وقد يصدر الأذى في تعاملات أخرى مالية أو غير هذا. لكن لما كان هذا هو الغالب فاللسان آلة القول واليد آلة الفعل، ذكر هذين من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإلا يسلمون أيضا من رجله، ويسلمون من عينه ومن أذنه ومن كل شيء. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.